والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان في الحائض أنها إذا طهرت في أثناء أنها في شهر رمضان يستحب لها الإمساك بالبين. كلام في أنه أدلة دالة على ذلك، ذكرنا بعض الروايات، الآن نضيف بعض الروايات الأخرى. من جملة هذه الروايات رواية الراوندي منقولة في البحار، ورواية الفقه الرضوي أيضا أكو رواية، وكذلك هناك رواية في الجعفريات الأشعثيات، يعني الكتب الثلاثة هناك رواية بهذا المضمون. سأل ما جبت أقرأ الرواية بس بها المضمون أنه الحائض لا طهرت تمتنع من الطعام، تمسك من الطعام وامثاله. موجودة في جامع حديث الشيعة الروايات في الجزء 11 في صفحة 547 من الحديث الثاني والثالث. ورواية الجعفريات أيضا موجودة في جامع حديث الشيعة في نفس الجزء في الجزء 11 في صفحة 527 الحديث 11. هاي تضاف إلى تلك الروايات مجموعة روايات كثيرة مفادها هذا، ولذا يعني لا يبعد الالتزام بماذا؟ بهذا الشيء، وهو استحباب الإمساك تأدبا للحائض إذا طهرت ماذا؟ في أثناء النهار. نعم، قلنا بأنه هذه الروايات لابد من ملاحظتها من حيث الموضوع. رواية الزهري اللي هي الحديث الأول هي مطلقة من حيث الوقت، ما بيها قبل الزواج وبعد الزواج، ما بيها، لكن مقتضى عطفها على ما قبلها يكون المقصود هي ما لا طهرت قبل الزواج. ليش؟ لأنه رواية الزهري هتشي ورد بيها، قال: وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أهله أمر بالإمساك عن الطعام بقية يومه وليس بفرض. وكذلك الحائض إذا طهرت أمسكت بقية يومها، لا يبعد أن يكون بمقتضى هذا العطف أن المقصود إذا طهرت ماذا؟ إذا طهرت في أول النهار، كما ذكر أول النهار في المسافر، كذلك الظاهر يعني يمكن أن يقال بأنه هذه أيضا مقيدة بماذا؟ بأول النهار إذا طهرت، يعني أول النهار. إذا قدرنا نوجه هذا فبها، وإلا الرواية هي ضعيفة، نحن لا نستند إلى هذه الشنو الرواية. موثقة عمار موردها واضح، ماذا طهرت قبل الزواج، موردها ماذا طهرت قبل الزواج وأكلت، موثق عمار بها وأكلت. رواية أبي بصير أيضا موردها ماذا طهرت قبل الزواج. ومن هنا يظهر أن هاي الروايات اللي هي عمدة الأدلة في المقام هذه تتفق في أن موردها ماذا طهرت قبل الزواج. نعم، موثقة عمار أضافت الأكل، لكن قلنا بأنه إذا ثبت استحباب الإمساك للحائض إذا طهرت قبل الزواج وأكلت، فيثبت أيضا استحباب الإمساك لها إذا طهرت قبل الزواج ولم تأكل، بالأولوية أو المساواة. فإذا هذه الرواية تتفق على ماذا؟ على أن الاستحباب مورده في هذه الروايات هي ما إذا طهرت قبل الزواج. هل يمكن إثبات أنها إذا طهرت بعد الزوال أيضا يستحب لها الإمساك؟ قلنا من الصعوبة هذا، صعب جدا أن نلتزم بهذا، أحكام شرعية من تشير إلى كذا، مو واضح يعني من الدليل. زين، هذا كله بالنسبة للحائض. لكن العنوان كما يشمل الحاضي يشمل النفساء أيضا. شنو الدليل على استحباب الإمساك بالنسبة للنفساء إذا طهرت شنو في أثناء شهر رمضان يستحب لها الإمساك؟ اللي ذكروا في كلماتهم هو هذا، أنه عندهم قاعدة أن حكم النفساء هو حكم شنو حال، حكم النفساء حكم الحال، كأنه أكو مشاركة في أحكام ماذا؟ في أحكام النفساء والحائض، فيكون حكم الثابت في الحائض يكون ثابت أيضاً المن للنفساء. فإذا ثبت هذا الحكم للحائض كما قلنا استحباب الإمساك، إذا طهرت في أثناء النهار كذلك يثبت هذا بالنسبة إلى النفساء باعتبار هذه القاعدة وهي المشاركة في ماذا؟ بينهما في الأحكام. هاي دعوة المشاركة بين الحائض والنفساء، يعني هاي دعوة يعني مطلب مهم جدا، لأن أحكام الحائض كثيرة والنفساء لم ترد فيها يعني بيان لأحكامها الخاصة خلاف الحائض. الحائض وردت فيها روايات كثيرة بينت ما هي أحكام الحائض، بينما في النفساء البيانات قليلة جدا. ومن هنا هذه القاعدة إذا تمت تنفع كثيرا، لأن كل حكم يثبت للحائض بإمكاننا بمعونة هذه القاعدة أن نثبته علما للنفساء. فهل هناك دليل؟ أكو دليل على هذه القاعدة حتى نلتزم بهذا، لأنه عندنا إحنا ثبت للحائض هذا الحكم، مو أن الحائض إذا طهرت في أثناء النهار يستحب لها الإمساك، لكن نقدر نثبت للنفساء؟ وما عندنا دليل في النفساء، الدليل الروايات اللي قرناها كلها واردة في ماذا؟ في الحائض. فهل تتم هذه القاعدة أو لا؟ وهي تتم تنفع يعني هذه القاعدة في الموارد الأخرى وفي الأحكام الأخرى للحائض. الدعية الإجماع على هذه القاعدة وكأنها قضية مسلمة، المشاركة يعني بينهم. المحقق في المعتبر يقول وهو مذهب أهل العلم لا أعلم فيه خلافا، في المدارك يقول هذا مذهب الأصحاب، في الغنية ادعى الإجماع على ذلك، في السرائر ادعى عدم الخلاف فيه، في المسالك أنه قول الأصحاب، في المنتهى للعلامة لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم. هذا دعاوى الإجماع كثيرة موجودة في المقام. نعم هناك كلام في أن المجمع عليه ما هو، أن المجمع عليه ما هو، هل هو المشاركة في كل الأحكام؟ كل حكم يثبت للحائض النفساء تشاركها فيه أو لا؟ أن المشاركة الإجماع على المشاركة في الأحكام، أحكام لاحقة للحيض، الأحكام اللاحقة للحيض، والمقصود باللاحقة للحيض يعني الأحكام التي تثبت للحيض بعد الفراغ عن تحديد الحيض، معنى الحيض، أيام الحيض، زمان الحيض، أقله أكثره، بعد الفراغ عن هذا، الأحكام التي تلحق الحائض بعد الفراغ عن هذه الأشياء هي التي تشكل النفساء مع الحائض فيها، يعني أنها لا تشترك معها في ماذا؟ في الأحكام التي ترجع إلى تحديد مدة الحائض، أقل الحائض، أكثر الحائض، ما تشترك النفساء معها فيها، لكنها تشترك معها في الأحكام اللاحقة المن لذلك، يعني التي تثبت الحائض بعد فراغ ماذا؟ عن التحديد وتشخيص الحائض وتحديده. هذا أكو كلام بينهم، بس على كل حال احنا نثبت اصل قاعده، اصل مشاركه موجوده لو ما موجوده. قد يستدل للمشاركه بالاضافه الى دعوه الاجماع التي نقلها من واحد، يستجل للمشاركة برواية وهي صحيحة السند لكن الوارد فيها المثلية، أن هذه مثل هذه، أن النفساء مثل الحائض أو الحائض مثل النفساء، الرواية موجودة. موجودة في الباب الأول من أبواب الاستحاضة. الحديث الخامس، رواية صحيحة لزرارة طويلة نقرأ. قلت له النفساء متى تصلي؟ لا أن يقول ماذا تفعل النفساء؟ ثم صلت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل، وإن لم يجر الدم وإن لم يجز الدم عن كرسف صلت بغسل واحد. قلت والحائض؟ هذا محل الشاهد. بين أحكام للنفساء، فالراوي يسأله زرارة يسأله، قلت والحائض؟ قال مثل ذلك سواء. الحائض مثل ماذا؟ مثل النفساء سواء. مثل ذلك سواء، فإن انقطع عنها الدم وإلا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء، ثم تصلي ولا تدع الصلاة كذا إلى آخره. فقد يقال بأنه مقتضى المثلية هو شنو؟ هو المشاركة في الأحكام. الحائض يقول مثل النفساء، النفساء يعني أن الأحكام الثابتة لهذه تكون ثابتة أيضا لهذه. لكن أول شيء يلاحظ على هذا الاستدلال هو أنه ما بها يعني ما بها إطلاق الرواية. صحيح يقول بأن الحائض مثل النفساء، لكن مثل النفساء في هذا الحكم الذي ذكره الإمام عليه السلام، ذكره لزرارة، هي مثلها في هذا، ما بها في الشيء نستفيد منه أنها مثلها في جميع الأحكام. سأل عن النفساء أجاب بأحكام خاصة، ثم قال الحائض اللي مثل يعني في هذه الأحكام التي ذكرت في ماذا؟ في نفس الرواية. ما بها الرواية وضوح في أنها مثلها في جميع الأحكام، ما بها شيء إطلاق. مضافا إلى أنه مقتضى الرواية وأن العكس هو الصحيح، بمعنى أن الأحكام التي تثبت للنفساء تثبت للحائض مو العكس. من كلامنا أن الأحكام التي تثبت للحائض هل تثبت للنفساء أو لا؟ مثل استحباب الإمساك في محل كلام، هل يثبت للنفساء أو لا؟ هذه الرواية تقول أن الأحكام التي تثبت للنفساء تثبت شنو؟ للحائض. هذه مثل ذلك، يعني ما يثبت للنفساء يثبت إما للحائض، وهذا مو هو محل كلامنا. نحن نريد نقول أن الدليل الدال على ثبوت حكم للحائض هل يمكن إثباته للنفساء أو لا؟ الرواية مدل على نعم، الرواية تدل على المثلية، لكن المثلية ما تقتضي هذا الشيء، هذا مثل ذاك ما تقتضي أن، بل هذا مثل ذاك بمعنى أنه لا ينقص عنه في الأحكام، لكن ممكن أن يزيد عليه في الأحكام، بمعنى أن هناك حكم يثبت للحائض ولا يثبت إلا للنفساء، لا يثبت للنفساء، بل لا ينقص عنه، بمعنى أنه ليس هناك حكم يثبت للنفساء ولا يثبت علما للحائض، لكن ممكن أن يثبت حكم للحائض ولا يثبت علما للنفساء. مثلية ما يستفاد من هذا المعنى. على كل حال الاستدلال بالرواية وإن كانت تامة سندا، لكن الاستدلال بها على المشاركة في مطلق الأحكام في جميع الأحكام مشكل جدا. هذا ظاهر من كلماتهم أنه ما كفى الدليل واضح على المطلب إلا الإجماع، إلا على الإجماع المشارك بينهما. فقد يؤيد هذا الإجماع بهذا الشيء الذي أشرنا إليه من أنه قلة النصوص الواردة في النفساء، وبيان ماذا؟ وبيان أحكام النفشاء بخلاف الحائض، بخلاف الحائض. ويظهر من كلمات الفقهاء ويظهر أيضا من بعض الروايات كأنه أكو مفروضية عن ماذا؟ عن الأحكام الثابتة، المن الثابتة عن أحكام معينة ثابتة للنفشاء، كانوا قارين عنها نفشاء يثبت لها مثلا من قبيل مثلا حرمة الصلاة وحرمة صلاة العبادات وحرمة مس القرآن وحرمة كذا إلى آخره، حرمة مثلا مقاربة الزوج لها، كأنها هاي أمور مفروغ عنها في النفشاء، مفروغ عنها في النفشاء. والروايات تتحدث عن أشياء بعد فرض الفراغ عن هذه الأمور، بعد فرض الفراغ عن هذه الأمور. من هنا يأتي السؤال أنه هاي الأمور الفراغ عنها من جاي؟ ما عندنا نصوص تدل على تلك الأحكام بالنسبة إلى شنو النفشاء، ما عندنا دليل يقول بأنه النفشاء يحرم شنو، يحرم عليها كذا. ما يعني أريد أقول هذا المثال فقط، ولكن قلة البيانات الواردة في أحكام النفشاء حتى بالنسبة إلى هذه الأمور الواضحة، حرمة الصلاة وحرمة الصوم وحرمة العبادات وحرمة دخول المسجد وحرمة كذا إلى آخره، قليلة أكو نصوص أو معدومة أكو نصوص في النفشاء. مع ذلك ظاهر روايات الفراغ عن هذا الشيء، فقد يقال أنه لا منشأ لهذا الفراغ عن هذا الشيء إلا مسألة المشاركة، لأن هذه الأحكام وردت في الحال، وباعتبار المشاركة تكون ثابتة في ماذا؟ في النفشاء. فلعل هذه المفروغية التي قد تظهر من كلام الفقهاء وقد تظهر من بعض النصوص أن منشأه هذا البناء على المشاركة، أكون مشاركة كانت الأمر ثابت، ولذا فرغ عن ثبوت هذه الأحكام التي لم يرد فيها بيان من قبل الشارع بالنسبة إلى النفساء، وورد فيها بيان في الحائر أن هذه المفروغية ظاهر أنه لا منشأ لها إلا دعوة المشاركة بين الحائر وماذا والنفساء. هذا قد يدعم ماذا الإجماع. على كل حال إجماع إذا واحد يعني اكتفى بهذا المقدار تثبت المشاركة، وإلا في الأمر مشكل. الرابع من الموارد التي يستحب فيها الإمساك هو الكافر. الكافر إذا أسلم أثناء النهار، أسلم أثناء النهار يقول يثبت فيه ماذا؟ استحباب الإمساك في بقية ماذا؟ في بقية يومه. لا أشكال أن الكافر إذا أسلم أثناء النهار ما يجب عليه الصوم، ما يجب عليه صوم ذلك اليوم، لا أشكال، أفرغنا من تكلمنا عنه مفصلا، كما أنه لا يجب عليه قضاء، ما يجب عليه قضاء الصوم، الإسلام يجب ما قبله، ولا يفرق في ذلك بين أن يكون قبل الزوال أو بعد الزوال، ما يجب عليه صوم ذلك اليوم الذي شنو أسلم فيه. وإنما الكلام في أنه هل يستحب له الإمساك ولا يستحب له الإمساك. السيد الخوي قدس الله نفسه في تقريرات بحث ذكر بأنه يجب عليه الإمساك، لكن بناء ماذا؟ بناء على الرأي المشهور الذي يقول بأن الكفار مكلفون شنو؟ بالفروع. بناء على المشهور لابد من التزام بوجوب الإمساك عليه. نعم يقول بناء على رأيه هو من عدم وجوب أن الكفار غير مكلفين بالفروع، يقول لا يجب عليه شنو الإمساك، وحيث أننا نرى أن الكفار مكلفون بالفروع على ما تقدم بحث فيه مناسبة متقدمة، فلا بد أن نشوف أنه هذا اللي يقول سيقوم شنو تام أو مو تام، أنه بناء على أن الكفار مكلفون بالفروع يجب ماذا؟ يجب على هذا ماذا؟ الإمساك. اللي ذكره يعني يفهم من كلامه، ومن كلامه ببعض الأمور الواضحة يفهم كلامه هذا، نقول بناء على هذه الكبرى، بناء على أن الكفار مكلفون بالفروع، إذن هذا كافر مكلف بالصوم، وهو قادر عليه، ولذا صار مكلفا. ولو كانت قدرته عليه ليست قدرة مباشرة، وإنما عن طريق شنو؟ الإسلام. يسلم فيصوم، بل في حال الكفر هو غير قادر على الصوم لعدم تأتي قصد القرب منه على ما ذكر، لكنه متمكن من ماذا؟ من أن يصوم بعد شنو؟ بعد الإسلام. يسلم فيصوم، إذن هو قادر على الصوم. فإذا كان قادر على الصوم يكون مكلفا بالصوم، فإذا كان مكلف بالصوم إذن هذا الكافر هو مأمور بأن يصوم هذا اليوم، مأمور بأن يصوم هذا اليوم. هو عصى هذا التكليف، عصى عامدا مختارا عصى هذا التكليف، يعني بإمكانه أن يصوم كما قلنا بأن يسلم. هو عصاه، لم يطع هذا التكليف، لم يأتي بالمأمور به، فأبطل صومه. هذا بناء على هذا الرأي المشهور. يترتب على ذلك يقول أنه يجب عليه الإمساك في بقية اليوم قبل الزوال بعد الزوال، حتى لو أسلم قبل الغروب بساعة يجب عليه الإمساك. ليش؟ شنو الدليل على هذا؟ يقول دليل روايات اللي تقول أن كل من أبطل صومه الواجب عليه المأمور به، كل من أمر بالصوم وكلف بالصوم وأبطله عامدا عالما، هذا يجب عليه الإمساك في بقية النهار، يجب عليه الإمساك في بقية النهار. فكأن رأي المشهور من أن الكفار مكلفون بالفروع يحقق صورة هذه مفاد الروايات. روايات تقول بأنه يجب الإمساك على كل من كلف بالصوم وأبطله وعصاه، يجب عليه شنو؟ إمساك في باقي الصوم في باقي اليوم. هاي الكبرى، هاي مفاد الروايات. رأي المشهور يحقق الصورة، يقول أن الكافر مكلف بماذا؟ مكلف بالصوم. إذا هو مكلف بالصوم وقد عصاه وتركه عامدا وأبطله، هو يجب عليه الإمساك في باقي النهار. هذا دليل اللي يفهم كلامه هو هذا. وحيث أننا نقول بهذا أن الكفار مكلفون بالفروع وأنه مكلف بالصوم، فلا بد من ماذا؟ من الملاحظة أن هذه الروايات اللي يقول سيد أخي هي الروايات، عندنا هيك روايات تدل على أن كل هيك قاعدة كلية، أن كل من كلف بالصوم وأمر بالصوم إذا عصاه وأبطله عامدا عالما لم يأتي به، هذا يجب عليه أن يمسك في باقي النهار. عندنا شيء ما يدل على ذلك أو لا؟ هو يقول أن الروايات المتقدمة سنادي وين تقدمت، الروايات المتقدمة تدل على ذلك. ما مو واضح شو المقصود، يعني يا روايات مو واضح. الروايات التي ورد فيها الصوم تأدبا، الأمر بالصوم تأدبا، هو طبعا هو هنا يقول مو أنه شلي أتخطر مرة شوفوا أنا يقول أنه يستحب له الإمساك، يجب عليه الإمساك، مو يكون مشتبه هذا. هي الظاهر يقول بأنه يجب عليه الإمساك، هي وجوب الإمساك، يجب عليه ماذا؟ أن يمسك، يجب عليه أن يمسك في بقية النهار، مو استحباب الإمساك. أما هو يقول حتى أننا لا نقول بوجوب بأن الكفار مكلفون بالفروع، حيث لا نقول بذلك، لا نلتزم بماذا؟ بوجوب الإمساك على هذا شنو؟ على هذا الكافر. و يقول بالاستحباب، يقول شوفوا والله أنا ترددت
مسألة ثالثة يذكر يستحب الإمساك لأفراد المسافر المريض.
لا في لا في هذا وين بالرسالة قاعد طلعوه؟
هو بالعرض.
لا في شرحة في شرحة الشرح زين. الكلام في أنه عندنا روايات تدل على وجوب، سحن نتكلم عن الوجوب أولا، هل عندنا روايات تدل على وجوب الإمساك على من كلف بالصوم وأبطله وتركه وعصاه؟ عندنا روايات ما عندنا الروايات الواردة في الإمساك، الروايات الواردة في المسافر وقريناها هذه الروايات. سموية ما يمكن أن يكون سيد خوي يقصد هذه الروايات، لأن يعني الروايات تدل على استحباب الإمساك، استحباب الإمساك ومورد المسافر، المسافر الذي كان مسافرا وغير مكلف بالصوم، غير مكلف بالصوم المسافر. وهذا يقول إذا قدم إلى منزله قبل الزوال ولم يأكل وأكل، أو قدم بعد الزوال أكل أو لم يأكل، يستحب له شنو؟ الإمساك. قطعا هو لا يشير إلى هذه الروايات ولا الروايات الواردة في ماذا في الحائض اللي قرناها قبل قليل في البحث السابق. قلنا روايات كثيرة أيضا تدل على استحباب الإمساك للحائض إذا طهرت قبل شنو؟ قبل الزوال. شنو؟ لا لا الوجوب
يجب
عليك الإمساك فيما بقي من النهار على الأقل. لا لا كلام على رأيه هو، هاي وين يقوله؟
هذا هو
لا بناء، هذا بناء على رأي المشهور، لا بناء على الرأي اللي هو يختاره. الله يقبل عبارة من هذا. اي معروف عليك الإمساك فيما بقي، اي بناء معروف. أكو دليل عندنا يدل على هذا الوجوب أو لا؟ أدلة الواردة من المسافر ما يمكن استدلال بها، في الحائض أيضا ما بها دلالة على هذا الشيء. أنا ما أنقص روايات. أكو عندنا روايات تدل على أن الذي ترك الصوم عامدا عالما، أكو عندنا روايات تقول بأنه ماذا يجب عليه؟ الإفطار العمد يجب عليه كفارة، يجب عليه كذا، يجب عليه كذا. أكو بالروايات ما يدل على أنه يجب عليه إتمام الصوم، واضح لي أقول لك. إذا حصلنا إيش روايات ويشير إلى هذه الروايات أن من أفطر عامدان عالمان هذا يجب عليه شنو؟ يجب عليه كفارة، أن يطعم 60 مسكين أو كذا، وإذا أفطر على حرام يجب أن يجمع بين هذه الكفارات إلى آخره ما ذكروه هناك. هذه الروايات بها واحدة من الروايات أو أكثر من واحدة تدل على أنه يجب عليه إتمام شنو؟ إتمام الصوم، يجب عليه إتمام الصوم ذلك اليوم. فإذا دلت هذه الروايات على ذلك نطبق في محل الكلام، لأن يعني هذا أبطل أفطر شنو؟ الكافر، بناء على الرأي المشهور أفطر عالما عامدا متمكن من الصوم مكلف بالصوم أبطله وأفطر عامدا عالما. الأدلة تقول بأنه هذا يجب عليه شنو؟ يجب عليه إتمام الصوم. أكو عندنا شيء بالروايات أو لا؟ أنا على عجالة بسرعة يعني ما أطمئن بهذا، ما ألقيت شيء. أكو رواية واحدة فقط، رواية واحدة دلالتها مو كلش واضحة، تدل على ماذا بها ويتم الصوم، لكن لعلي في فحص آخر يعني أكثر دقة لعلي أحصل على شيء من هذا القبيل. على كل حال هذا كلام في وجوب الصوم، وجوب الإمساك على ماذا؟ على الكافر إذا أسلم في أثناء النهار. لكن الكلام في استحباب الصوم، استحباب الصوم أكو دليل عليه ولا؟ أو على رأي سيد الخوي اللي يقول بأنه ماذا؟ بأنه أصلا كفار غير مكلفين بالفروض، ويقول بعد أنه ما يجب عليه الإمساك، لكن هل يستحب له الإمساك أو لا؟ ما في دليل على استحباب الإمساك بالنسبة إلى الكافر. قد يقال في هذا الموضع أو في المواعيد الأخرى، أنه قد يدعى أنه يستفاد من الأدلة الواردة من في المسافر، لأن أكو أدلة في المسافر تعم سندا وتدل على استحباب الإمساك بالنسبة إليه، قد يستفاد من تلك الأدلة استحباب الإمساك في جميع الموارد من التعليل المذكور فيها، من الأمور المذكورة فيها، قد يدعى هذا المطلب. أكو بعض الألسنة لسان أن هذا هو مقتضى احترام شهر رمضان، شهر رمضان له حرمة خاصة، ومقتضى مراعاة هذه الحرمة ماذا؟ أن الإنسان لا يأكل، وإن كان يجوز له الأكل لكن لا يأكل، يمسك، وإن كان يجوز له الإفطار. أن مقتضى الأدب واحترام شهر رمضان هو هذا، فهذا يقتضي مراجعة الأدلة التي يستدل بها على استحباب الإمساك في مواردها، وقد ثبت عندنا هذا في المسافر وفي الحائض، في المسافر وفي الحائض ثبت هذا. نراجع الأدلة نشوف بأنه أكو بها شيء ما يقتضي هذا أو لا. بالنسبة إلى المسافر، بالنسبة إلى المسافر، هاي الروايات الأحضور جامعها صاحب الوسائل في باب سبعة من أبواب من يصح منه الصوم. في عنوان باب أن من دخل من سفر بعد الزوال مطلقا بعد الزوال أو قبله وقد أفطر استحب له الإمساك بقية النهار ولم يجب ووجب عليه القضاء. يذكر روايات، الرواية الثانية اللي هي معتبرة السند يعتبر ليونس بن عبد الرحمن، بس أكو بها مشكلة، رواية رواية الشيخ الكليني وعن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس، احنا ما عندنا مشكلة في محمد بن عيسى بن عبيد حتى ما يرويه ماذا عن يونس، لكن رواية ما بها إسناد الإمام، وإنما يقول قال، قال في المسافر، قال يعني قال يونس، قال الثانية في المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان وقد أكل قبل دخوله، قال يكف عن الأكل بقية يومه وعليه القضاء. سعي الرواية بقطع النظر عن شنو مدلولها، مغمضة، ظاهر أنها مغمضة، ما بيها دلالة على اللي يقول سلوها، ما بيدل على ما يقدر نستفيد منه حكم عام يثبت ماذا يثبت في محل الكلام أو في غيره، ها ما نقدر نستفيد منه. هاي رواية. الرواية الثانية هي الحديث الثالث في الوقت، وصلى الله عليه وسلم.